بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية، وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك سافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آته، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عليه، وقد عرض عليكم خطة رشد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء قبل عروة بن مسعود: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهلوا بالعمرة، فصدتهم قريش عن البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبديل بن ورقاء: أننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، فإن شاءوا مادتهم مدة، وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي. يعني أنا إذا دخلت في حرب أنا لا يعني أتهاون ولن أتردد أبدا أن أدخل في حرب، إنما إذا أرادوا الهدنة مادتهم مدة أخرى. هذا الكلام لم يعجب قريشا، وظلت المسائل في شد وجد. فلما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا الشد والجد، قال: دعوني آته، ربما يكون هناك أمور أخرى في المفاوضات سيقول قولا آخر بخلاف ما قال لبديل بن ورقاء. ثم إن عروة بن مسعود قال قولا ليؤكد أمانته في رفع التقرير، قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ وعادة الولد لا يخدع والده. قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ يعني أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، يعني مسألة الخيانة في رفع التقرير هذه مسألة غير واردة. قالوا: بلى. قال: دعوني آتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فجاء عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، إذا قامت الحرب بيننا وبينك واجتحت قومك وغلبتهم ووضعت أنوفهم في الرغام، فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ كانه يذكر أن هذا ليس من مكارم الأخلاق، أنك إذا ظفرت بقومك وأهلك وعشيرتك أنك أنت تفعل فيهم كل هذا،
وإلا كأنه قال وما إخالك تستطيع أن تفعل ذلك، فلو قامت الحرب فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. قال أبو بكر رضي الله عنه أنحن نفر وندع أنصف بظر الله؟ فقال عروة بن مسعود من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ابن أبي قحاف. فقال والله لولا أن علت علي يدا لأجبتك. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المسور في هذا الحديث قال ولكن هذه بتلك، يعني هذه الإساءة منك أكلت جميلك السابق وليس لك عندي الآن جميل، يعني معنى الكلام أنك لو رددت لو تكلمت في حق آلهتنا لرددت عليك، لأنك استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة أمصص بظر الله. ثم حان وقت صلاة الظهر فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون ما كان ينهاهم عنه قبل ذلك، وهذا سياسة حكيمة، هذه هي السياسة الشرعية، رعاية المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن القيام، فقد فعلوا في هذا الموقف ما هو أعظم من القيام، ومع ذلك تركهم. لماذا؟ حتى يرى عدوه أن هؤلاء لا يسلمونه أبدا، وأن هؤلاء لو دخلوا في حرب لا يهزمون. جيء بوضوء فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فاقتتل الصحابة على وضوئه، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. قلت لكم كان ينهى عن أقل من ذلك، لما رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لا تقول، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، مجرد كلام، وهو كذلك هو سيدنا لا شك في ذلك، ومع ذلك يقول قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. تركهم يقتتلون على وضوئه فما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تلخم نخامة، والنخامة عادة يتأفف المرء منها، البلغم الإنسان بيطرده، ما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل، كله بيطير على النخامة دي حتى يحرزها يكون من نصيبه. وما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا جلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا ينظر إليه فيملأ عينيه منه لما كان يصوب وجهه إلى الأرض، ولا يرفعون أصواتهم عنده. عروة بن مسعود الثقفي قدم كما قلت لكم ألستم مني بمنزلة الوالد، ألستم منكم منزلة الوالد، فذهب إلى قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسجل، كانت عينه كالكاميرا المسجلة، دخل متنفخا وخرج صاغرا، دخل يقول ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوك، ولكن الصورة تغيرت في ساعة زمن. فلما رأى هذا المنظر رجع إلى قريش ورفع التقرير لهم على الأمانة التي أشار إليها في مطلع كلامه، فقال يا قوم لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، فالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا جلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خصة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء قال له أمرين، عرض عليه حلين، حل الأول إن شاءوا ما دفتهم مدة،
يعني هدنة ناخذ كمان 10 سنوات، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي. عرف الثالثة صفحة العلم، يعني كأنه قال لو مات من حولي جميعا سأقاتل وحدي، يعني لا أدع هذا الأمر أبدا، يعني مسألة فيها إصرار، يعني ما مسألة ليست هزلة. لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي. فلما رأى حوله مثل هؤلاء الرجال عرف أن المسألة ليس لها حل، لو دخلت قريش في حرب انتهى أمره. فرجع عمر بن مسعود يقول وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة لأنه لا قبل لكم بهؤلاء. إنما يعني قدمت بهذا الكلام حتى أضع أيضا تقريرا لكم عن رحلتي هذه إلى أمريكا لتستفيد بها أمتي، لا سيما ونحن في سنوات الضعف والهزيمة والقزامة. ويظن كثير من الناس أننا لا نستطيع أن نقاوم هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، إن المجتمع الأمريكي مجتمع مهلهل ممزق بما تحمل هذه الكلمة من معاني. هذا مجتمع ساقط بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ولا يحمل عوامل الحضارة ولا يحمل عوامل القيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشه ليقاتل في جهة ما، وكان قلقا إذ لم تصله تقارير عن حالة الجيش، هل انتصر هل انهزم. فجاء البشير ليلا يبشر أمير المؤمنين بالفتح، فقال له متى فتح لكم؟ قال يعني بعد العصر. فبكى عمر وقال لا يقف كفر أمام إيمان هذه المدة إلا لأمر أحدثتموه، يعني استطوى للمدة. يعني إذا بدأ الغزو من الصباح مثلا كيف لا يفتح لهم مع صلاة الظهر مثلا؟ هذا أمر حدث، في أمر حدث أخر النصر. وكان يوصي الجيش إذا خرج يقول اتقوا الله واجتنبوا معاصيه فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقكم عدوكم بالعدد. استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. هذا المجتمع الساقط المنحل لماذا لم يغزوه المسلمون حتى الآن وهو مجتمع منهار فعلا بطبعه؟ لماذا لم يمكن للمسلمين حتى الآن؟ لأنهم أيضا مهلهلون ففاقونا بالعدد وفاقونا بالعدة، لكن ما قام هذا المجتمع حتى الآن على قدمه لأنه قوي في ذاته، لا لأننا ضعفاء جدا. هذا المجتمع فيه من يتزوج الحمير ومن يتزوج الغنم والنعاج والبقر، وبيعرض هذا في البرامج التلفزيونية. واحد جاي معه حمارة ويقول هذه زوجتي، ويعاشرها معاشرة الأزواج. وهذه ليست حالات فردية إنما هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي، ويأتي بعنز ويأتي بخروف، وهذه ظاهرة عامة. في النمسا منذ عدة سنوات قامت مظاهرات تبيح بأن يتزوج الولد أمه وأخته وابنته وخالته وعمته وابنة أخيه وابنة أخته، واستطاع الحصول على قانون والآن هذا بيغزو أمريكا يطالبون بزواج الأمهات. أما حالات الشذوذ فهذه حدث عنها ولا حرج، الجيش الأمريكي بتجتاح حالات الشذوذ، ومن انتخب الأمريكيون كلينتون هذا إلا بعدما وعده في البرنامج الانتخابي أن يبيح الشذوذ في الجيش الأمريكي، أن يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة. وهذه كما قلت لكم ليست حالات فردية، إنما حالات تجتاح المجتمع الأمريكي، بنية الاجتماعية ممزقة هناك مهلهلة. وأنا لا أهون من شأن عدوي، فإنه ليس من الأمانة أيضا أن نتغافل عن مواضع القوة عنده، طالما نحن بنضع تقرير أمين لهذه الأمة حتى تستفيد وحتى لا يدركها روح الهزيمة. كثير منا مهزوم في مكانه قبل أن يتحرك بسبب الخونة اللي في الإعلام بكل صور، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء المسموع، كل هؤلاء خونة، وسيلقون الله عز وجل خونة يحاسبهم أشد الحساب عن هذه الصورة المكذوبة التي وضعوها عن هذا المجتمع الأمريكي. معروف أن الأمم لا تتقدم بنصيحات السحاب ولا تتقدم بالقوة العسكرية المحضة، إنما ترتقي الأمم بالأخلاق. ما قيمت أنك أنت تؤسس مصنعا وتجعل على الماكينة رجل خائف أو رجل مغفل أو رجل لا يدري شيئا؟ هيفسد الماكينة أكيد. قال لي صاحبي أمس فقط، احنا ذاهبين إلى السوق، الأسواق هناك ضخمة جدا فيها كل شيء، تدخل تشتري، لا أحد معك يشتري لك، أنت بتنتقي وبعدين بتذهب إلى البوابات، فيه الجماعة اللي هم الذين يحاسبون على الأسعار والكلام ده. إيه؟ أنا مش عايز أقولها، أنا حافظها مش عايز أقولها. فأنت بتحاسب عن يعني ما اشتريته. فقال لي محدثي: شوف يا أخي، المجتمع الأمريكي ما أحد يسرق شيئا، يعني شوف تركيز الكل يشتري وبتاع، ممكن حد يحط حاجة في جيبه وحاجة في، واخد بالك؟ لكن ما أحد يسرق شيئا. لكن الكلام ده لو عندنا كانوا نشالوه ضحوي. قلت يا أخي هذا المجتمع ليس أمينا، هؤلاء هم الذين سنوا فرائق القتل في العالم، وهؤلاء يقابلك الواحد يقتلك لأجل دولار واحد، يقتلك لأجل دولار واحد. هذا الذي يتزوج الحمير والبقر والغنم، ايه الامان اللي عنده؟ انما هؤلاء يعلمون ان هذا المجتمع قذر، في دوائر تلفزيونية في كل مكان، يعني انت لما تضع كده حاجة في جيبك في دوائر تلفزيونية ورجل مراقب بينظر من خلال هذه الدوائر التلفزيونية لهؤلاء اللصوص المنتشرين في كل مكان، وأيضا على البوابات أجهزة حساسة دقيقة صنعوها أيضا خصوصا لأجل السرقة. المهم هو كان شاري ساعة وبعض الحاجات في كيس بلاستيك، ولنا صاحب آخر هو الذي يتولى التفاهم مع الرجل، وهو خرج بالكيس نسي يعني ان يضع الكيس في السيارة البضاعة، وهو بيعدي انطلقت الصفار، وخذلك على طول جاء شرطي ومسك، قال له اين ورقة الحساب؟ وخذلك فاعتذر يعني وقال له لا الحساب هنا وفع، قال له ادخل بقى ايه، ادخل جوه، وضع الكيس. يأتي هؤلاء المغفلون يقولون المجتمع ده مجتمع امين، ليس فيه خوانة وليس فيه لصوص وليس فيه سارقون، بدليل الواحد يدخل الأسواق ويشتري ما يريد والكلام هو، لكن لا يذكر أبدا أن فيه دوائر تلفزيونية، وما يذكر أبدا أنهم احتاطوا 100% ضد هؤلاء اللصوص. مجتمع كله خوان، حرامية كله. قلت لكم قد تذهب روح الإنسان ضحية دولار واحد في هذا المجتمع. هذا المتبع متماسك كما قلت لكم، لأنه ليس لأنه يحمل أسباب الحياة في ذاته، لكن لأننا ضعاف. مثل الفتوة اللي هو عايش على سمعته، عايش على سمعته، وهم ملوك دعاية، هم ملوك دعاية، يعني يصل الأمر إلى أن يقنعك إن هذه الأسطوانة من ذهب وأنت تقتنع، برغم أن أنت رجل عاقل وركيز ومتأكد 100% هذه خرسان وليس ذهب، يستطيع أن يقنعك وتخرج مقتنعا فعلا إن هذه ذهب بسبب الدعايات. هذه الدعايات لا يضلل بها غيرنا، نحن الذين نضل بها، لكن المجتمع الأمريكي نفسه لا. لا، في الإحصائية التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن تحريم الخمر، لما أرادت الحكومة الأمريكية سنة 1930 أن تحرم الخمر، استعانت بكل طاقة وموهبة في المجتمع الأمريكي، بأساتذة الإعلام والاجتماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة ورجال الدين، كل واحد من هؤلاء تكلم من منظور علمه عن مضر الخمر، وأنفقوا أموالا طائلة، 65 مليون دولار على الدعاية و10 مليون دولار على مكاتب إدارية لمتابعة العمل، وكتبوا 9,000,000,000 ورقة، 9,000,000,000 ورقة، كل واحد بيكتب في مضر الخمر، وسنوا قانون تحريم الخمر سنة 1930، وسنة 1933 ألغوا قانون تحريم الخمر لأنهم وجدوا أن الناس ازدادوا شراهة في الشرب، وان في خسائر بالجمله، 1,000,000,000,000 اموال مصادره، و4,000,000,000 غرامات، و250,000 قتيل، 250,000 سجين، و400 قتيل او 40,000 قتيل، يعني لا اذكر الرقم الان. وقاوم الناس اشد المقاومه، وعجزوا في النهايه انهم يحرموا الخمر فأباحوه. نحن الذين نضلل لأننا أقدام، أقدام نتصور أن عدونا لا يهزم. يا جماعة انظروا إلى الصومال، ما استطاع الجيش الأمريكي أن يفعل شيئا في الصومال، والصومال دول يعني جلد على عظم، المجاعة اجتاحت هذا البلد، ومع ذلك عجز الأمريكان عن فعل شيء في الصومال. انظروا إلى فيتنام، أنا أريد واحدا يدلني على معركة انتصر فيها الأمريكان. الأمريكان لن يحققوا أي انتصار في العالم حتى الآن في فيتنام، انهزموا وخرجوا، وفي الصومال انهزموا وخرجوا. لا تنظروا إلى انهم يضربوا جزيرة ولا يمكنوا منها حاكم ولا ينتظروا، وما انتظروا في حرب الخليج وما حاربوا، نحن الذين حاربنا في حرب الخليج. ثم ان العراق ما قاوم اصلا، ولو دخل العراق المعركة بما عنده من الاسلحة اظن كان هناك في خسائر فادحة، وكانت الصورة تتغير. ليس معنى هذا الكلام ان الانسان يقول سيدخلوا في حرب والكلام ده وان القضية برمتها صحيحة، لا، لكن العراق ما حارب اصلا. فتخيل واحد الطيارات بتضرب وهو ساكت، هل يقال ان هذا انتصر؟ ما انتصر بطبيعة الحال. فانا لا اعلم ان هذا الجيش انتصر قط في معركة. انتصر ايه؟ قال الله عز وجل: ولتجدنهم احرص الناس على حياة، وجاءت حياة مذكرة للدلالة على انهم يرضون باي حياة مهما كانت دليل، هو لبس عيد ثاني اللي هو غارق في هذا الترف، كيف يقاتل وكيف يفقد روحه؟ ما في أي شجاعة. وبعدين هذه الماكينات وهذه الطائرات والصواريخ إنما يطلقها الإنسان، فلو جبن المرء ما استطاع أن ينتفع بنفسه ولا بالسلاح الذي في يده. فهذا الجيش جيش ضعيف مهما كان يملك من الأسلحة، فكيف تخلق النصر عنا طيلة هذه المدة؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا جاء شروط التمكين، قبل 20 سنة كان 60% من الأمة لا يصلي، الآن حوالي ثلث الأمة لا يصلي. نسبة انحسرت قليلا، لكن ثلث الأمة لا يصلي. يعني خذ مثلا عينة عشوائية، هذا المسجد في هذا المكان في العزبة الجديدة، هذه العزبة يقدر عدد ساكنيها بنحو 400,000. 400,000، لو أنه جميعا يصلون، هل تجد لك مكانا في المسجد ولا في الشارع؟ حتى مع انتشار هذه الزوايا الموجودة تحت البيوت، لو أنهم يصلون على الأقل المغرب والعشاء، لا نقول الظهر والعصر، كل واحد يكون في عمل، يكون يصلي في المسجد المجاور للعمل، لكن في الفجر وفي المغرب والعشاء اللي هو خلاص كله أنهى العمل وجالس في البيت. لو أنهم جميعا إذا سمعوا صوت المؤذن بادروا إلى المساجد ما وجدنا مكانا لأحد. وبرغم من هذا المسجد يعتبر من أفضل مساجد في البلد، ويمتلئ في صلاة العشاء مثلا صلاة المغرب، اذهب إلى مساجد أخرى تجد صف وصفين وتجد نصف صف في حي مكتظ بالسكان. فإذا كانت الجماهير ضيعت أهم ركن عملي بعد الشهادتين، الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهؤلاء ضيعوا الصلاة، وهؤلاء ضيعوا الزكاة، وهؤلاء يمرون بالفواحش لا ينكرونها ولا يجرؤون، لأن الإنسان قد ينكر المنكر فيدفع ثمن هذا الإنكار. لا أقول انكر باليد، ولا أقول انكر باللسان، لكن هل أنكر بقلبه؟ يعني هل تمعر وجهه كالزاء أرفان كده هو ماشي؟ لما يجد مثلا واحد يدخن التدخين منكر وحرام، هل ممكن يتأثر كده؟ وأنا إنما ذكرت الدخان لأنه هو المنتشر، يعني منتشر بين الناس بلا نكير، والكل بيبارز الله عز وجل، جماهير المدخنين يبارزون الله عز وجل. فهل أنت لما ترى واحد مدخن كده تكرهه، تكره هذا الفعل، ولا المسألة أصبحت طبيعية جدا؟ أخوانا العرب الذين يعيشون في أمريكا يعانون من هذه الحالة. زيارة الماضية كنت في مدينة منهاتن، مدينة 7 نيويورك، فيها مجموعة من إخواننا من الإسكندرية وشباب كانوا هنا ما شاء الله. فلما ذهبت إلى السوق أشتري هاتف، جهاز هاتف، فأنا داخل وجدت طابور أمام سينما، بنات مع الصبيان يحضنوا بعض وخبلوا بعض، بيسلوا نفسهم على وصل الكمشاري بتاع هذا الرجل بتاع اللي هو بيد بتاع التذاكر ده. المهم فأنا أول ما شفت المنظر اتشعر بدني، حسيت كأن واحد مسك قلبي كده وعجنه كده في إيدي أول ما شفت المنظر ده، وعلى طول حولت بصري، فوقع بصري على أصحابنا يضحكون، تبسم بعضهم لبعض. اشتريت الجهاز ورجعنا إلى السكن، فقلت لهم انا لاحظت انكم بتضحكوا البعض. قالوا احنا قلنا احنا نبصلك اذا ظهر على وشك اللي كان يظهر على وشنا زمان نعرف ان احنا اتغيرنا. يعني اذا هو اول ما جاء هذا المجتمع القذر كان بيتمعر وجهه وكان بيجد الما في قلبه. ما الذي جعله يعتاد مثل هذه المناظر؟ انه ساكن في بلاد الكفر وتعود على هذه المناظر ولا يستطيع ان ينكر، ما يستطيع ان ينكر لا بيده ولا بلسانه. ليه؟ لان المجتمع ده مفتوح، يقول لك كل واحد يعمل اللي على كيفه، واحد يكون بيصلي وجنب واحد بيزني، هو حر وانت حر، لكن اياك ان تنكر عليه، ممنوع. وده طبعا مجتمع متفلت، لان تربيه الاولاد هناك لها شان غريب عن الدنيا كلها. لا يستطيع اب ان يؤدب ابنه بالضرب. ولا المره دي سمعت حكايات يعني ضحكت ملء فمي وانا بسمع الحكايات، لانها نكت، لانها مثل النكت بالضبط عن مساله الاولاد وتربيه الاولاد. لا يستطيع اب انه يضرب الولد اذا فعل شيئا مهما فعل. ليه؟ لان الولد على طول بيتصل بالبوليس ويقول له ابي ضربني، يخذو البوليس يحطه في السجن ولا يخرج الا بتعهد مكتوب ان هو لا يتعرض للولد، اي شيء يخطر بباله يفعله. لأنت عارف من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما شبع، في ولاية تكساس الأمريكية، دي ولاية كانت تابعة للمكسيك، هي وكاليفورنيا. كاليفورنيا الأمريكان اشتروا كاليفورنيا بالمال، اشتروها بالفلوس زي ألاسكا كده، اشتروها بالفلوس من كندا. فتكساس ولاية أمريكية كانت تابعة للمكسيك، فعارف تكساس في الجنوب والجنوب صعيدة، جنوب كل بلد اسمه صعيد، مش صعيد عندنا بس، لا صعيدة في كل حاجة، اللي هم الذين يسكنون في جنوب البلاد. تجد ان العادات والتقاليد عندهم ظاهرة والتمسك بالاخلاق ظاهر بخلاف الشمال والوسط. فهذه الولاية جماعة قالوا لا، الامريكا ليس لها حق ان تاخذ الولاية دي، يلا نعمل استقلال. طلعت في دماغهم كده يعملوا استقلال هنا تكساس، ودي تبقى ولايتنا، وهنحاول نعمل حكومة ونعمل قضاء ومحاكم لنفسنا كده. تعرف في امة وزع تمثيل كلهم بيمثلوا، تطلع في دماغ واحد فكرة، زي مثلا ايه العزبة الجديدة هنا كده، خطر ببالنا كده ايه يا جماعة رأيكم العزبة دي تبقى عزبة مستقلة عن كفر الشيخ، وانا بقى الرئيس وانت النائب وانت رئيس الوزراء ومش عارف ايه وانت وزير الداخلية وانت وزير الاوقاف، ها وانت المسؤول عن الزوايا في البتاع دي، ونيجي ونصدق نفسنا ونعيش الدور ونعيش بقى، ونأجر شقة مفروشة، ده غرفة الرئيس وده الوزير وده مش عارف الكلام ده، وكل شوية نقتنع ايه رأيكم في العالم دول نعمل فيهم ايه وبتاع ونأكلهم ازاي ومش عارف ايه، تاخد بالك. فجماعة طلعوا وايه عاشوا الدور ده، وقال لك ان تكساس دي لازم نفصلها عن الولايات المتحدة وتكون بلد مستقل، واخد بالك. وفعلا بدأوا يرفعوا قضايا على الناس ملاك الايه، ملاك البيوت، ان الراجل ده ما معهوش مستند للبيت بتاعه. وطبعا الكلام ده لا يخفونه، يعلنون، ودعايات من القماش وعربيات بتنادي زي الموت عندنا كده، وقامت حكومة جديدة في تكساس وستنفصل عن الولايات ومش عارفوا الكلام ده. والحكومة سمعت الكلام ده كله سيباه، تخذلك اهو كل واحد يمارس هوايه، كل واحد يمارس هوايه، يعني لا هو عايز يبقى رئيس بينه وبين، خلاص يا اخي اتمتع بيه، وخذلك سيبه يعيش. وبداوا فعلا يرفعوا قضايا على بعض ملاك البيت وطردوهم من البيت فعلا، وخذلك. والعجيب ان المحكمه عارفه ان العيال دول بيمثلوا ويتذكروا حكم كمان. البلد الحريه ده من الحاجات اللي واحد ضحك عليها لما شبع. امرأة دخلت مقهى طلبت قهوة، جابوا لها قهوة كده داخلها يعني في كوب متغطى، فحطت البتاع الكاس بين فخذيها على ما بس تفتح الايه الغطا، وهي بتفتح الغطا قامت القهوة اتزلزلت عليها سلاختها، قامت رفع قضية على صاحب النفخة خدت تعويض 20 مليون دولار. في حياتي شفت الكلام ده؟ القاضي اللي حكم استكثر المبلغ شوية، فانفصل الامر على 2 مليون دولار. طيب خد 2 مليون دولار ازاي؟ قال لك ازاي تدولها لهوة سخنة من الهلبة. قال لك انا واحد خد لها سخنة من الهلبة زلاها على نفسه انا مالي. ويطلع واحد حقير عندنا في الاعلام يقول لك شوف شوف بقى الحقوق وازاي ان مفيش حد يضيع حقه. فين حق المرأة؟ مين المال الذي اعطاه هذا الحق؟ حتى بالمفهوم الانساني بلاش نرجع الى دين، بالعقل كده. امرأة خدت كاس قهوة عشان تطرحه دلقته على فخذيها اتسلخت، ايه ذنب الرجل؟ لو اتهاز او ادالها بردة برضه ترفع عليه قضية. ليه ازاي ادالها القهوة بردة وما تتمزكش بيها وبتاعه؟ في حد مش قهوة بردة مثلا؟ عادي لا كده نافع على كده. ويعرض لك المساجد دي كأنه مجتمع متماسك والقضاء فيه ماشي والكلام، واخواننا المسلمين هناك مذكورين ظلم فظيع ومحطوط في السجون الى جرير. الا يقول لك يا اخي دي بلدي وانا مش عايز اقعد فيه، انا حر كده. معانا احنا كده. فالجماعه دول عملوا حكومه بينهم وبين بعضهم واتخذوا لنفسهم مقر وبداوا يرفعوا قضايا على اصحاب البيوت والكلام ده، وفعلا طردوا ايه؟ طردوا ناس بليد. وبدا لانه مجتمع مهور بدا فعلا ينضم لهم ناس من رؤوس من رجال الاعمال والكلام ده، حتى صار لهم شوكه وبقى لهم طائرات هليكوبتر وخزانه يطيروا بقى يتفقدوا امر الجمهوريه الجديده. لما وجدوا ان العمليه بقت جد والعيال كانوا بيلعبوا وبعدين المساله كبرت في دماغهم دخلوا عليهم اجتاحوهم وخلاص خلصوه حطوهم كلهم في السجون، ولسه اصحاب البيوت بيرفعوا قضايا لسه عايزين يثبتوا انهم مظلومين وعايزين ياخدوا بيتهم تاني. كل انسان في هذه الامه امه واحده، امه واحده. اخواننا دول لما يعيشوا في وسط هؤلاء وتنتقل اليهم كل امراض المجتمع الامريكي، والحقيقة يا ليتهم يجلسون لعلم نافع يفيدون به الأمة. أغلبهم سوين تك، أغلب العشرين هناك سوين تك. طب يا جماعة يعني معاكم رؤوس أموال؟ يعني أنت بقالك 15 سنة في أمريكا معاك فلوس؟ يقول لك لا أنا عايش على الكفاءة يا دوب. ليه؟ المجتمع مفتوح. لو معاك 100 دولار هتصرفها، 10,000 دولار هتصرفها، 100,000 دولار هتصرف. مجتمع فيه كل ما تريد. ثم انهم سهلوا مساله الشراء بطريقه اليهود الرهيبه في تسهيل اكل الربا. فكر يحوز عليه الانسان الامين من وجهه نظره. فكرت ده بيتفاوت اسعار الشراء من 100,000 دولار الى 250,000 دولار الى 500,000 دولار الى 1,000,000 دولار. الكرسة بمقتضاه تدخل تشتري ما تشاء، ممكن تشتري ب100,000 وتطلع مش ولا مليم، الا انك انت توريه الكرسة ياخد رقمه وعارفين طبعا عنوانك والكلام ده هو، وبتدفع في الشهر على حسب المشتريات. يعني مثلا لو تاخد ب100,000 دولار تدفع 200 دولار في الشهر او 300 دولار او 500 دولار. يعني واحد ياخد ب100,000 بضايع يدفع 500 دولار في الشهر يا بلا. طبعا لما ياخد بهذا المبلغ عليه فوائد، يظل هذا الانسان يدفع في فوائد الديون فقط. لنشوف 100,000 دولار فوائدها قد ايه. فانت لما تكون بتدفع 500 دولار في الشهر يبقى ده جزء من فوائد الديون والديون على حالها، والجزء الباقي من الارباح بيتراكم على راس المال على الدين الاصل. وخذلك في الاخر تلاقي نفسك حتى لو صاحب شركات يحجزوا عليك وياخذ مالك كله ولا يبقى معك منه شيء. فتخيل بقى لما يكون واحد مع هذا الكرت وواحد مثلا من عندنا من هنا، وانت تروح امريكا تزور تلاقيه راكب افخم سياره في امريكا، ما ببلاش، معاه كرت مليون دولار مثلا، يدخل يشتري سياره مثلا ب 300,000 دولار، والسيارات رخيصه جدا، السيارات رخيصه، يعني سياره الفولفو اللي بسموها عندنا الفلفل دي، واخد بالك، هذه ب 2,000 دولار، سيارة موديل سنة 97 2,000 دولار، كله راكب سيارات. فلما تحب تركب سيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار، أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب 30,000 دولار، يعني بحوالي 100,000 جنيه، هنا تصل إلى 500,000. فلما انت تروح بقى وتشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك، تلاقي لك سيارة فخمة جدا، تدخل تلاقي ساكن في شقة فيها كل الكماليات وبتاع، ده تقول لك ايه ده بيلاقي الفلوس على الشجر او لاقي فلوس في الشارع. فكل الناس بتاخد فكرة مغلوطة، يظن ان هو لو ذهب الى هناك هيغتني، لكن هذا الانسان عايش بالربا، هذا الانسان عايش بالربا، يتمتع بالربا، ووجد نفسه مبسوط وكويس. وبعضهم ما قال عادي جدا جدا، اول ما حكت ان انا هتزنق تذكره واطلع على مصر شغلانه، وهم بقى ايه افهم يامر عيش، ونبقى كده ضحكنا عليهم، واخد بالك، ضحكنا عليهم كده، يبقى احنا كده ايه يعني برضو قدرنا ناخد حقنا، هم بياخدوا حقهم الحكومات واحنا ناخد الحكومات برضو، هم حراميه واحنا حراميه، مش حاجة أحسن من حد. يقول لك هم بيسرقوا الدول واحنا بنسرق افراد، ده احنا لسه كمان موصلناش. ده منطق الاخ اللي كان بيكلمني، هذا منطقه. ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل الاكل بالربا